الله رائدهم وجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى ثانية في هذا الشهر الكريم المبارك في يوم الجمعة الثانية من شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وإن شاء الله عز وجل سأبقى فترة من الزمن معكم، أسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد للإجابة عليها، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. الأخت مرهام من القاهرة، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مسون حضرتك طيب فضلت الشيخ.
طيبة.
أنا سألت سؤال امبارح بس أنا ما سمعتش الإجابة.
تفضلي.
يجوز لأي حد صايم إنه ينزل قاصد مائدة الرحمن عشان يفطر فيها؟ جزاك الله خير.
حاضر. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، الدورة بتقول عليا 5 أيام.
نعم.
فالنهاردة اليوم الخامس.
نعم.
من بالليل أنا ناوية أن أنا أفطر النهاردة، لأن
نعم.
النهاردة اليوم الخامس.
نعم.
بس هي انقطعت امبارح بالليل خالص واتشطفت بينها بالليل، بس برضو أنا ناوية أن أنا أفطر النهاردة كمالتها. بس هي ما نزلتش النهاردة خالص وأنا فطرت النهاردة، أصل أنا مش مبيتة نية الصيام. فالنهاردة أعوض يوم عادي مع أيام الدورة
الله
ولا أطلع كفارة؟
أنت بارك الله فيك أخطأت في هذا، لأن المرأة لا تبقى 5 أيام كاملة في كل مرة، العبرة بانقطاع الدم. فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء وأنت تقولي بأنك اغتسلت وانقطع الدم قبل الفجر، فكان الأولى بك أن تصومي هذا اليوم، والفطر فيه لا شك أنه خطأ، وعليك التوبة إلى الله عز وجل، وعليك القضاء، يعني بأن تصومي يوما مكان هذا اليوم مع كثرة الاستغفار وطلب العفو من رب العباد سبحانه. أخونا محمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاشف عبد الله.
يا مرحبا.
شيخ الحبيب، ماذا تقول في شخص يصوم ولا يصلي، بالإضافة إلى شخص صائم ولكن يتلقب بالألفاظ البذيئة والفاجرة عظيمة الله؟
نعم.
بالإضافة، متى أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ بارك الله فيكم شيخ.
ماذا تسأل عن سورة الكهف؟ قراءتها؟ حاضر. أختنا أم أحمد من اسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا حضرتك يا شيخ.
يا مرحبا.
جزاكم الله عنا كل خير والله.
وإياك.
نسألكم الدعاء والله.
ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
اللهم امين يا رب العالمين. حضرتك، انا كانت الدوره الشهريه غايبه عني بقالها 3 شهور، وجتني قبل رمضان بيوم وانقطعت، واغتسلت وصمت، والنهارده بامر الله داخل اتوضا لصلاه العصر، لقيت في علامات كده كانت بتبقى موجوده معايا اثناء الحيض. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي.
لما جاءت الفتره اللي جاءت فيها كم يوم جلست؟
والله هي كانت دائما بتقعد معايا حوالي 15 يوم. بس هي قعدت معايا ما كملتش اسبوع وانقطعت.
هذه
طبعا توضأت وصليت وصمت، يعني
هذه على ما أراه راجحا والله أعلم أنها دورة، لأن الدورة تغيب وتجلس فترة طويلة إذا انقطع الدم عن المرأة لفترة كما ذكرت 3 أشهر. وإلى جانب أيضا، أنت بإمكانك أن تعرفي طبيعة هذا الدم، هل هو دم دورة أم لا، ولكن يغلب على ظني أنها دورة وأن الانقطاع كان جزئيا أو مؤقتا. فأنت انتظري أياما أخر، وإذا لم تنقطع بإمكانك أن تذهب إلى الطبيب، وإذا تجاوزت 15 يوما والدم عليك فلعله يكون دم استحاضة فيما بعد ذلك، وعليك الصيام والله أعلم. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. يقول لحضرتك إيه شيخ، عايز استفسر بس، يعني استفسار وكده.
تفضل.
عندي ابني عنده 21 سنة، ففي مشكلة بينه وبين والده.
نعم.
طرده دلوقتي يعني من البيت وكده، فهو ايه يعني، هو الولد يعني عصبي شويه يعني، هو الحمد لله بيصلي وكويس، بس هو يعني عصبي وايه، وهوش عنده ايه حته الطاعه السريعه دي.
نعم.
فمشكله حصلت بينه وبين ابوه، وابوه زعق له وهو بقى ايه يرد وكده ويتعصب، فابوه طرده من البيت. فقبليها هو كان بدك عامل مشكله معايا، وبدك اتعصب وكده وزعلت منه، بس جيتني يوم يعني ايه صالحني وايه ويعني وخلاص ونزلنا الموضوع يعني.
نعم.
فلسه بقى من يومين حصلت نفس المشكله مع والده، فاتعصب جامد وزعق، وابوه بقى يزعق له، فبدك هو عمال يزعق وكده، فابوه راح طرده. فهو دلوقتي انا دلوقتي هو دلوقتي ده تاني يوم ليه مش في البيت.
طيب ايه ما المطلوب الان ولا
بالك؟ المطلوب اللي انا دلوقتي اعمل ايه؟ يعني اتصل بيه واعرف يعني هو موجود فين واطمن عليه وكده ولا ايه؟
طيب حاضر. الاخ رضا من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
والله حضرتك انا ليا جاري توفير حقيقي، وواحد سال واحد شيخ فقال له صيامك لا يقبل، فانا عايز اتفهم حضرتك هو يعمل ايه خلال شهر رمضان، لان هو ما عندوش شغل ثاني غير الشغلانه دي.
يعني هو يعمل بالنهار؟
هو يعمل بالنهار وبالليل، يعني قبل الفطار وبعد الفطار.
يا ولا يستطيع الصيام؟
لا يستطيع الصيام، بس عايز يعني هل هو صيام مقبول ولا غير مقبول؟
يعني هو بسبب يعني العمل
هو بيتعامل مع النساء يمسك شعرهن وهكذا يعني.
نعم. حاضر حاضر. ام مسلم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
انا كنت عايزه اسال عن الدوره الشهريه يا شيخ.
اتفضلي.
هي بتجيلي جاتني بتجيلي 5 ايام، بعد كده قطعت يعني يومين، وبعد كده بتيجي تنزل افرازات بني وحمراء.
نعم. العاده عندك كم يوم تجلس الدوره؟
هي كانت قبل ما اركب اللولب 7 ايام، وبعد ما ركبت اللولب بقت 10 ايام.
هذه دوره
الافرازات دوره يعني؟
نعم، لان هذا الشريط يسبب الزياده.
يعني لا اصوم فيها يعني؟
نعم نعم. فبالتالي لكن اذا لم ترد طهر فهي دوره، طالما في افرازات تميل الى الحمرة فهي دوره. اختنا ام احمد السلام عليكم. لعل الاتصال انقطع. على كل حال نحن ايضا يعني سنتلقى ما يرد منكم من أسئلة، ولعلي أبدأ بما ورد إلي الآن من أسئلة ثم أعود لتلقي أسئلتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أول سؤال معنا في هذه الحلقة، أختنا أم ريهام من القاهرة تقول: هل يجوز للصائم أن ينزل إلى مائدة الإفطار ليفطر فيها؟ أقول نعم، هذا أمر جائز ولا شيء فيه، فهذه الموائد التي يعدها أهل الخير ومن وسع الله تبارك وتعالى عليهم أرادوا من ورائها أن يحصلوا الأجر، فمن أراد أن يفطر في هذه الموائد فهو أمر مباح له، وأنها ما أقيمت إلا لكي تستقبل الصائمين من هنا ومن هناك، ويتناول كل واحد منهم طعام الإفطار عليها، ولا يشترط في إفطار الصائم أن يكون فقيرا أو غنيا، لأن إفطار الصائم أمره مفتوح للجميع، والأجر حاصل وواقع، والنبي عليه الصلاة والسلام وعد به من فطر صائما، من الذي فطر صائما فله مثل إيه؟ أجره. فليس القصد أنك تطعم رأس الفقير أو بحاجة إلى طعام، وإنما أنت تفعل ما تفعل رغبة في حصول الأجر، رغبة في حصول الإيه؟ رغبة في حصول الأجر. أخونا محمد من الأردن، وهذا السؤال يتكرر في الحقيقة ويحتاج إلى نحن ننبه وأن نقف معه يعني وقفة يسيرة. يقول: شخص يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يصلي، أنا أتساءل هذا أسائل هذا الشخص، هل هو منقطع عن الصلاة بالكلية؟ الصلاة قبل الصيام، الصلاة فريضة حتمية والصيام كذلك، غير أن الصلاة هي عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يصلي على خطر عظيم، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمه. ففي الحقيقة الذي يصوم ولا يصلي فهو على خطر، وعلى كل حال فهو أمره إلى الله، ولا نقول له لا تصم، فلنتركه على ما هو عليه مع دعوتنا له، وأن نبين له أن صيامه مع ترك الصلاة يوقعه في خطر عظيم، وقد لا يكون من المقبولين، إلا أنه على كل المخاطب بسائر فروع الشريعة لشهادته لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وهو مطالب بأن يؤدي أركان الإسلام وغير ذلك حتى من الواجبات والآداب والمستحبات، مع إنكارنا عليه كونه ترك الصلاة. ترك الصلاة خطير، يعرض صاحبه للوعيد الشديد المذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن ننصحه، ولكن لا نقول له بأنك لا تصوم مثلا، لا لا تصوم، لا، نتركه يصوم مع دعوتنا له إلى وجوب الصلاة وآدائها في أوقاتها. أما الصائم الذي يتلفظ بالألفاظ البذيئة، هذا قد خدش صيامه، هذا قد جرح صيامه، هذا قد أثر في صيامه، هذا قد نقص أجره بهذا الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام وجه توجيه لطيف للصائم الذي يسبه إنسان، إن سبك أحد أو شتمك أو أخطأ عليه أو تناولك، ماذا تقول؟ ذكره وقل له إني صائم، وأنت بهذا تذكر النفس التي بين جنبيك وتعلمها أنك قد أمسكت عن الطعام والشراب والشهوات المباحة لك في غير نهار رمضان، أمسكت عنها لله، فكيف لا تمسك عن الحرام في كل الأوقات والأزمان والأماكن؟ الغيبة والنميمة، سب الناس، إيذاء الناس باللسان وبالقول وباليد وغير ذلك والبطش، كل هذا محرم على مدار العام. الله عز وجل أمرنا بأن نقول للناس حسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه لأبي ذر ومعاذ وخالق الناس بخلق حسن، هذا أمر مطلوب على الدوام فلا ينقطع عنه الإنسان أبدا، وفعل غيره محرم على الدوام، يعني إيذاء الناس وتناول الناس بالكلام القبيح والقول الذي يحتمل الفحش وغير ذلك أمر منبوذ يجب أن يترك في كل الأزمنة، فما بالك في شهر رمضان المبارك الذي قد أمسك الإنسان في زمن أو في جزء من الوقت عن المباحات لله عز وجل. فكأن القائل إذا قال إني صائم يذكر نفسه ويوجه الخطاب أيضا ليتذكر من أمامه، أنا امتنعت عن الطعام والشراب وغير ذلك مما أباحه الله لي في سائر الأوقات والأيام، امتنعت عن ذلك فترة زمنية، وما امتنعت عنه في الأصل مباح، فكيف أرتكب ما هو في الأصل حراما؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، وبالتالي لا يفعل هذا المسلم، وإن فعل فلا شك أن أجره ينقص بذلك. والإنسان في رمضان يسعى لكي يحصل الأجر، نحن في شهر مبارك، نحن في شهر عظيم، نحن في شهر رب العباد سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بألوان من الخيرات والرحمات والبركات، فلماذا يجعل العبد بينه وبين رحمة ربه سبحانه وتعالى حواجز بفعل المنكرات، بالسب والقذف والشتم، بإيذاء الناس وغير ذلك؟ هذا لا يجوز أبدا. اختنا أم عبد الرحمن تذكر مشكلة، تقول بأن ابنها عمره أو بلغ من العمر 21 سنة، وحصلت بينه وبين والده مشاكل، والده يعني طرده من البيت، والشاب يعني يكون عصبيا يعني أيضا يرد على أبيه. الأم تسأل ماذا تفعل، هل تتصل بابنها أو لا تفعل؟ الحقيقة هذه مشكلة لا تترك هكذا، هذه المشكلة يجب أن تعالج، ويجب أن تكلمي أولا الأب في يعني أعني والد ابنك في الطريقة المثلى للعلاج. على كل حال كثير من الأسر تعاني من بعض الأولاد، تعاني من مشاكل حادة في عدم استجابة، في عدم طاعة، في انصراف عن الحق، في عدم إتيان بالأركان والواجبات، وأنت ذكرت أنه يصلي ولكنه عصبي المزاج. هذه مسألة تحتاج إلى علاج، وتحتاج إلى أن يتقارب الأب مع الابن، وأن يتفاهم في نقاط الخلاف التي تسبب هذه الإشكالات. وبإمكانك أن تلجأي إلى كبير في الأسرة أو رجل له مكانة وعنده فهم وفقه وسياسة للأمور ليجلس مع الأب على حدة وليجلس مع الابن على حدة وليعرف من خلال هذه الجلسات نقاط الخلاف وكيفية التقريب بين الابن وبين أبيه ثم يجمع بينهما ثم يجمع بينهما. وأنت بادري بالاتصال بابنك واطلبي منه أن يعود ليعتذر إلى أبيه. فمكانة الأب عالية وغالية، وهو قد يعني أو كان سببا في أن يكون هذا الابن على ظهري وعلى قيد هذه الحياة، وقد رباه وأنفق عليه. فعلى الابن أن يعود إلى أبيه وألا يترك والده، وأن يستمع إلى كلامه، وأن يوطن نفسه على ذلك، وأن تنصحيه بأن يستجيب لوالده، وإن كانت تصدر بعض التصرفات من الوالد يعني غير لائقة أو غير سليمة أو تؤثر على هذا الولد أيضا فليمتنع عنها والله أعلم. أخونا رضا من القاهرة يسأل يقول بأن جاره يعمل مع النساء لعله في كوافير ومع شعور النساء كما ذكر، ويقول هل صومه صحيح؟ هذا في الحقيقة عمل منكر شديد جدا. يا إخواني لا يلطخ الرجل شيئا من جسده بأن يضعه على امرأة أو على شعر امرأة أو غير ذلك، هذا العمل فيه من الفحش الشيء الكثير، ولا شك أنه يتنافى مع الآداب والأخلاق الإسلامية وما أمر به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أن هذا مفتون الذي يتعامل بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة، أو يظل هذا عمله بين النساء فيمسك وجه هذه وشعر هذه ويفعل أشياء أحيانا محرمة بأن يلتقط بعض الشعر من الوجوه وغير ذلك أو من الحواجب، فهذه كلها أمور ظلمات متراكمة. المسلم يراجع نفسه في أعماله وليتقي ربه سبحانه وتعالى فيما يأتي وفيما يذر. ولا نقول له لا تصم مع كل ذلك، ولكننا ننصحه بالإقلاع عما هو فيه فهو على خطر عظيم، وإن استمر على ذلك في الحقيقة يعني تذهب عنه أشياء كثيرة جدا من الدين، تذهب عنه أشياء كثيرة جدا من الدين. والإنسان لا يملك قلبه، فقد يتأثر وقد ينحرف انحرافا خطيرا قد تؤدي به هذه المهنة إلى أمور لا تحمد عقباها، فليتقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك وليدع هذا الأمر وليحرص على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام وواجباته وآدابه ومستحباته. الحقيقة يعني أريد أن أنتقل إلى بعض الأسئلة أيضا التي ترد إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة، ونحن في شهر رمضان وكأن الناس لشعور البعض منهم بالجوع في نهار رمضان يحلف ألا يأكل الطعام. يعني جاء هذا السؤال في شهر رمضان لعل يعني البعد عن الطعام يؤثر على بعض الناس. طب معنا اتصال في المعود. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك فضيلة الشيخ، دلوقتي استعمال المرهم نهار رمضان للشرج حرام ولا حلال؟ جزاك الله خير.
للشرج؟ أخونا أبو عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الدكتور عبد الله.
يا مرحبا.
كيف حالك يا فضيلة الدكتور؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
تقبل الله منا ومنكم.
حياك الله يا مرحبا. حياك الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الدكتور، الحقيقة حصل لغط في الفترة الأخيرة حول إذا كان زكاة الفطر قيمة أم من المواد أو الأغذية في البلد، يعني مواد الطعام في البلد. رأي فضيلة الدكتور عبد الله للرأي الفصلي في هذا الموضوع، الله يحفظك.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. أخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دكتور، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للتأمين على السيارات.
نعم.
وبالنسبة برضو لزكاة ذهب المرأة، يعني لو هي لابسة مثلا للحلية أو شيلاء أو كده، يعني نعرف برضو الزكاة بتاعته يعني.
حاضر،
ربنا يبارك فيك.
أختنا أم شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب.
طيب الله يكرمك.
عندي سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي.
زكاة الفطر امتى نخرجها من امتى؟
حاضر.
تاني سؤال، جوزي بيكسب كل سنة ما يعني مبلغ، والمبلغ ده ما بيقعدش سنه يعني عندنا، بيطلع بحج بيجيب بحاجات يعني بيشترك في مشاريع تانية. فدلوقتي يطلع عليه بقى زكاه المال، تطلع ازاي عن المبلغ ده؟
يعني لا يبقى لا يمر عليه السنه؟
لا ما بيقعدش في البيت سنه.
حاضر،
شكرا،
اسمع الجواب ان شاء الله. اخونا رامي من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
دلوقتي بس بالنسبه لزكاه المال، انا كان دلوقتي بالنسبه لزكاه المال كنت يعني بشيل يعني فلوس وكده للزواج.
نعم.
فالمبلغ اللي صار معايا 85 جرام ذهب.
نعم.
فهل كده اطلع عليه زكاه ولا مستنى لما يجي عليه السنه سنه هجريه؟
الذهب هذا انت الذي تملكه؟
لا لا، الفلوس انا معايا فلوس تجيب دلوقتي يعني 85 جرام ذهب.
نعم.
فاطلع عليها زكاه ولا استنى لما يعدي عليها السنه؟
هي لم يبلغ المال سنه؟ لم يمر عليه سنه؟
لا لسه ما مرش عليه، بس انا يعني بقى لي فتره يعني معايا يعني انا بشيل مبلغ بقى له معايا فتره يعني بحوش مبلغ وكده للزواج بقى له فتره معايا يعني.
يا اخي المبلغ بارك الله فيك، لا تتعارض في كلامك. المبلغ الذي عندك دول مر عليه فتره، هل هذا مر عليه سنه ولا لا؟
هو مر عليه اكتر من كام سنه.
ازاي؟
ما انا المبلغ بس ما كانش يجيب 85 جرام ذهب، يعني هو كان قبل ما يكمل السنه ما كانش يجيب 85 جرام.
نعم.
الو،
اتفضل، انا معك اسمعك.
ما كانش يجيب 85 جرام ذهب.
اذا لم يبلغ النصاب لا زكاة عليه، واذا بلغ النصاب ومر عليه السنة مر عليه الحول اخرج زكاته وبارك الله فيك. اختنا ام اماني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضلي.
هل يمكن للمرأة الحائض ان تمسك المصحف بحائل؟
حاضر،
شكرا، مع السلامة.
طيب، في الحقيقة أنا يعني كنت أتحدث عن الذي حلف ألا يأكل الطعام. يا أخي لماذا يعني تحرم على نفسك شيئا أباحه الله لك؟ وعلى كل حال فتكفر عن يمينك بالآن طبعا بإطعام 10 مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا خير خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب، أختنا أم إسلام تسأل عن استعمال المرهم في الشرج، هل هو يجوز يعني في نهار رمضان أم لا؟ نعم، لا حرج في ذلك عند الحاجة لمثل هذا، وهذا ليس منفذ للمعدة ولا للطعام ولا للشراب، والحاجة عندما تدعو إلى مثل هذا فلا حرج في ذلك. طيب، أخونا ياسر من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا،
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
والله ممكن نسأل حضرتك بس سؤال؟
تفضل.
والله انا اخذت ارض من ابويا.
نعم.
قطعه ارض ابني فيها يعني.
نعم.
وبعد ما بنيته كده اديته ثمن هذه الارض.
نعم.
فهو طبعا مش خدت منه مثلا عقد ولا كده، عايز ياخد ثمن الارض مره ثانيه.
نعم.
بالرغم ان انا ببعث له مصاريف وكده برضه عادي، ما فيش مشكله.
على كل حال بارك الله فيك يا اخي ياسر، هذه المسائل ولك فيها طرف الا هو الوالد، فانا يعني اطالبك بان تجلس مع والدك وان يجلس بينكما ايضا يعني بعض الاشخاص ليسمع من كل واحد منكما، وياتي الحكم بعد ذلك ان شاء الله، مع نصيحتي لك بالبر والإحسان والرقة والرفق بوالدك بارك الله فيك. طيب، الأخ ياسر من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بالله يا شيخ، أنا عايز الرقم بتاعك بس عشان عايزك في موضوع خاص بينا.
طيب، أخوانك في الكنترول إن شاء الله تأخذهم منهم الآن إن شاء الله. طيب، كان أيضا أخونا أبو عبد الله من السعودية الشيخ إبراهيم رفعت جزاه الله خيرا، يعني هو لا شك يعني يسأل عن أمر أعرف أنه يعلم، ولكنه لعله يريد أن يبين لإخوانه المشاهدين والمشاهدات الحكم في هذه المسألة. والحقيقة يقول هذا ما ذكره صحيح، يعني يحصل في كل سنة في رمضان كلام حول زكاة الفطر، هل تخرج هذه الزكاة قيمة أم تخرج من ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو من الطعام كما ورد في رواية أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فذهب كثير من الأئمة والفقهاء، وانتبهوا معي أقول كثير من الأئمة والفقهاء، إلا أن زكاة الفطر تخرج من الأعيان أو من طعام أو قوت أهل البلد، من الأعيان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نص على أمور، نص على الشعير، نص على الأقط صلوات الله وسلامه عليه، نص على الزبيب، وفي رواية أو صاعا من طعام. وبالتالي علماء أو أهل العلم قالوا يعني ما يؤكل من قوت أهل البلد تخرج منه الزكاة. كثير من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك. في الحقيقة هذا أمر يجب أن نعتني به. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة نقتفي ونقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتأسى به في ذلك، في فعله، في قوله، لأنه قال وأخرج بين ظهراني قومه زكاة الفطر صلوات الله وسلامه عليه من الأشياء التي ذكرها أو نص عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخرج مالا رغم حاجة الناس الكثيرة الملحة في ذاك الوقت إلى المال. الناس بحاجة إلى المال في ذاك الوقت أكثر من حاجة الناس اليوم. صحيح الناس بحاجة إلى المال، ولكن عندهم جزء من المال، أما في ذاك الزمان ربما لا يوجد عند أحد أو عند كثير من الناس أصلا شيء من المال، ومع هذا أخرج الزكاة لعلة إذا فهمناها وربما علمنا ذلك. قال نحن نخرج الزكاة لنغني الفقراء عن الطواف في هذا اليوم بالبيوت، فإخراج الطعام للناس لكي يأكل سيهنأ، سيطمئن، لا يجعله في ذاك اليوم يخرج ليمد يديه إلى الناس لكي يكتسب قوتا له ولولده كي يطعم منه. فإذا نحن عندما نقف عند حدود النص الوارد هذا خير وبركة، وفيه من التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه. وبعض العلماء يرى بأن هناك فقه من وراء زكاة الفطر، الناس تغنى عن هذا حقا في هذا اليوم، ولكن الإنسان يغنى أيضا بإعطائه المال ويشتري هو ما يحتاج إليه، ويشتري هو ما يحتاج إليه. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراج قيمة أو إخراج القيمة في زكاة الفطر، غير أن الذي أراه راجحا والله أعلم هو القول الأول، أو أننا نخرج من قوت أهل البلد أو من الأعيان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر لكم يا إخواني يعني أمرا شاهدته بنفسي في مكان الإقامة الذي يقيم فيه الآن أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا. كنت في المدينة النبوية في السعودية، وكنت أسكن وبجوار امرأة ومعها بعضا من أولادها، وزوجها يعني متوفى عنها، فكان الناس يأتون إليها بزكاة الفطر من الرز والقمح، فكانت تعمل جزءا كبيرا من العام وتعيش جزءا كبيرا من العام على هذا الطعام أو الأعيان التي تأتي إليها من الفقراء، بل إنها كانت تأتي إلى القمح ويعني تضعه في الرحايا كما هو معلوم عندنا في القرى، وتأتي بشيء من اللبن والماء وتضعه عليه قبل المغرب، وإذا صلت العشاء تناولته كما أخبرت ابنتها بذلك، ثم نامت وقامت بعد ذلك للصلاة في آخر الليل ولتشهد أيضا صلاة الفجر. فهو أمر عظيم، ويعني أعرف أيضا أناس كانوا يجمعون هذه الزكوات ويذهبون بها إلى القرى عند أناس حقا عندهم فقر مقطع، ويقدمون إليهم هذه الأشياء فيستفيدون منها بالطعام. فالشاهد من هذا أننا نلتزم بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير وبركة، هذا خير وبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد يسأل عن التأمين على السيارات، ويسأل عن زكاة الذهب في الحلي وغيره. أقول بالنسبة للتأمين على السيارات لا تفعله إن لم تجبر عليه. إن كان النظام يعني يدفعك إلى أن تؤمن على السيارة فهذا يعني يتحمله من ألزمك، أما إن كان لك خيار في ذلك فلا تفعله يا عبد الله، لا تفعله أيها المسلم ودع الأمور لرب العباد سبحانه وتعالى. دي مسائل شائكة. أموال التي تدفعها أيضا تستخدم في الربا وفي تمويل مشاريع ربوية وغير ذلك. فالمسائل فيها أمور كثيرة خطيرة فلا تفعل ذلك. أما بالنسبة لزكاة الذهب في الحلي أولا. بالنسبة لزكاة ذهب الحلي اختلف فيها أهل العلم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحلي أو أن الذهب الذي تتزين به المرأة وتلبسه للزينة عليها أن تخرج زكاته. والبعض يرى بأن الحلي بأن الذهب المستخدم للزينة والحلي لا زكاة فيه. الحقيقة كلا القولين عليهما أدلة قوية. ولذلك أقول وأنصح دائما إخواني في هذا، من استطاع أن يخرج زكاة ذهبه كان عنده يعني سعة في ذلك فليفعل لتبرأ ذمته، وهو في كل الأحوال على خير إن شاء الله، لأنه ساعد المحتاجين في ذلك. وإن كان إنسان قد يكون امرأة عندها 100 جرام من الذهب ولكن لا دخل عندها ولا تستطيع، فإن لم تفعل فلا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي القول الأول سعة في ذلك لأن الأدلة متكافئة كما ذكر بعض أهل العلم. إمامنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الحكم وتحدث عن هذه المسألة في كتابه القيم أضواء البيان عند قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الأقوال وذكر الأدلة وقال بأن الأدلة متكافئة، يعني ربما العالم لا يستطيع أن يرجح قولا على آخر، ولكن قال يعني الإخراج فيه براءة للذمة، فمن استطاع فليفعل، وإن استطاع ولم يفعل فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن ليست عنده استطاعة لا يكلفه الله تبارك وتعالى ذلك. هذا في الذهب المتخذ للحلي. طيب الذهب المدخر بقى للتجارة، بعض الناس يتاجر في الذهب ويعمل في الذهب ويدخر ماله في صورة قطع ذهبية، هذا تخرج منه الزكاة قولا واحدا. تيجي تقوم ما عندك من ذهب في نهاية العام وتعرف مقداره تخرج عليه 2.5%. أختنا أم شيماء تسأل عن زكاة الفطر متى تخرج. زكاة الفطر السنة فيها وأفضل أوقات إخراجها أن تخرج من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، الفترة الزمنية دي ربما ساعة، ده أفضل أوقات زكاة الفطر، أفضل أوقات زكاة الفطر. قد يقول قائل أو تقول هي يصعب علي ذلك، أقول نعم، ولذلك ذكر الفقهاء بأنه لا مانع من أن تخرج المرأة أو يخرج الرجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لا حرج في ذلك، لا حرج في إخراجها، إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. تقول أيضا بأن زوجها كل سنة بيكسب مال ويعمل، والمبلغ الذي يأتيه دائما يصرفه ولا ينفقه ولا يبقى عندنا المال، فلا يمر عليه عام. تسأل تقول هل عليه زكاة؟ أقول لا، المال الذي يصرفه الإنسان لما يكون عنده دائما ولا يبقى هذا لا زكاة عليه. ومن باب الفائدة أقول بأن الزكاة في المال تجب بشرطين، زكاة المال تجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب وما يعني كما ذكر أهل العلم في المتوسط 85 جرام من الذهب. شوف ال 85 جرام من الذهب تساوي وتكافئ كم من المال، فإذا بلغ المال ذلك أخرجنا عنه الزكاة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمر عليه الحول، الحول يعني السنة، أن يمر على هذا المال عام، فإذا مر على العمال عام قد بلغ النصاب هنا وجب إخراج الزكاة. طيب انخرم شرط، معي مال لم يصل النصاب بعد، ما يصلش النصاب ومر عليه الحول، لا أخرج منه الزكاة، لا أخرج منه الايه الزكاة. ليه؟ لأن الشرط لم يتوفر فيه، ألا وهي شروط وجوب إخراج الزكاة. أختنا مؤمني تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف في حائل؟ الحقيقة يا إخواني جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف. وأنا أرى أن إحنا نتابع جمهور أهل العلم في هذا، نتابع جمهور أهل العلم في هذا مسألة المسائل التي يختلف فيها العلماء، ويعني لا حرج أن إحنا نخرج عن رأي الجمهور إذا وجد الدليل القوي، إذا وجد الدليل القوي الذي نذهب إليه، ويكون القول معتبر عند أئمة من أئمة أهل العلم. وأنا أرى في هذه المسألة صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى، واحتراما له، وتقديسا لهذا الكتاب العظيم، ألا تمس المرأة كتاب ربها سبحانه وتعالى جل في علا. أيضا عندي هنا سائل يقول: هل يجوز العلاج من السحر عند شيخ يعالج بمساعدة الجان المسلم؟ يا إخواني، السحر لا شك له وجود وحقيقة، ويؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، والعلاج من السحر يكون بالرقية الشرعية، الأدوية الشرعية، بقراءة شيء من القرآن الكريم، ودعاء من أدعية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والإنسان يفعل ذلك بنفسه، أو يفعله به غيره من أهل الخير والصلاح، ممن يريدون الخير بالناس. أما أن يذهب الإنسان إلى معالج يعالج يقول أنه الجن بيخدمه والجن مسلم، هذا كله في الحقيقة بعيد عن طريق الحق والصواب، لا يفعل الإنسان ذلك. وهؤلاء غالبا ما يكونون من الكهان والعرافين. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم يوسف.
فضلك فضيلة الشيخ، مرات أخويا عايزة تصيم رمضان نظيف، يعني عايزة تاخد برشام يمنع نزول الدورة.
نعم.
يجوز يعني إنها تاخده؟
حاضر.
وجوزي مبارح الليلة دي يعني بعد ما الأذان أذن وهو ما يفتكرش إن الأذان يأذن، فقام علشان يتوضى ويصلي الفجر، وبعد ما كانش لسه قام الصلاة فشرب مية، يعمل حاجة؟
طيب حاضر. أختنا أم يوسف من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أختي سلوى تفضلي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي عندها بنت بترضع، والفترة لما صامت تعبت.
هي مريضة ولا حاجة؟
فطرت، فعليها صومت.
ألو؟ أقول هي مريضة يا أختي؟
لما صامت رمضان تعبت.
يعني إيه السبب؟
من الصيام، يعني بنتها ما قدرت ترضع عليه.
هي ترضع؟
إيه
ترضع؟
نعم.
طيب
فتفطر أو تكمل الصيام؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، ماذا أقول لما نكون جمع في بنات يقولوا إذا لا أريد أسمع، لا أريد أن أسمع الشيوخ لأن في اختلاف بين الشيوخ، فما كيف أستطيع أن أرد عليهم لكي أحثهم على سماع الشيوخ؟
حاضر. أختنا آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله فيك يا دكتور عبد الله.
الله يكرمك.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، دلوقتي إحنا بنصلي صلاة القيام 11 ركعة.
نعم.
هل يجوز لي أن أنا أصلي في البيت زيادة عن 11 ركعة؟
حاضر.
السؤال الثاني، رجل أفتى له الطبيب أن يفطر في شهر رمضان لظروف مرضه.
نعم.
فهل يجوز أن يعطي ابنته الفقيرة؟
يعني يطعم ابنته الفقيرة؟
أي نعم. السؤال الثالث، ما حكم من يهب تركته لبناته في حياته وهو يريد الضرب ببقية الورثة؟ السؤال الرابع، صفوف النساء، هل الخيرية ما زالت في الصف الأخير مع أن النساء لهم مكان مستقل الآن؟ وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا محمد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
نشهد الله عم الشيخ، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
يا عم الشيخ، أنا مصري لكن مسافر في ليبيا.
تفضل.
أنا سافرت ووالدي ووالدتي ما كانوش موافقين على السفر.
نعم.
لكن أنا حاجتي للسفر وحاجتي لأن أنا أكون مستقبلي وأكون نفسي، خلتنا نسافر.
نعم.
فهل هذا يعد عقوق؟
أنت عليك بتتصل بهم؟
بتصل بهم دائما وببعث لهم اللي هم عايزينه من هنا.
وهم الآن ما زالوا غير راغبين في السفر؟
لا راغبين بس لكن هم بيطلبوني بالنزول، لكن أنا حاجتي للمال وحاجتي للمستقبل جاي عليا شوي.
يعني هل هم الآن متأثرين بغيابك مثلا ولا إيه؟
لا لا أنا ليا من الإخوة أربعة.
طيب
قاعدين معاهم في البلد.
طيب حاضر.
بارك الله فيك.
الأخت أمة الله من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي وسواس في الوضوء.
نعم.
لما أنا أصلي في حاجات كده بتتحرك ذابح بالضبط. هل دي أنا خلفتها في الظهر وفي العصر؟ ما رضيتش يعني أتوضى ثاني وأصلي ثاني.
طيب حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ.
يا مرحبا.
الله يسلمك رب. عندي مجموعة أسئلة بالله عليك.
تفضل.
أنا والدتي كان والدي توفى من فترة، وقبل ما تنتهي العدة كنت أنا في السعودية، فقلت لها تيجي تعمل عمرة. أنا كنت عامل العمرة وزيارتها والوالدي، بس والدي توفى، فهي خرجت قبل تعتبر قبل العدة. وأنا ما كانش عندي خلفية إن المفروض إنها ما تخرجش من البيت.
نعم.
ده السؤال الأولاني. تمام.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للبنوك.
نعم.
طبعا انا مسافر، ف يعني مضطر ان انا احوش فلوسي او احطها في بنك، فاسمع ان في بنوك اسلاميه بس ما اعرفش اسم اي بنك منهم، فلو تقدر تفيدنا يبقى جزاك الله خيرا. السؤال الثالث، طبعا احنا في الصيام طبعا، فالواحد بيشرب ميه كتير قبل صلاه الفجر، فاحيانا يعني لو حصل ارتجاع لجزء بسيط من الاكل احيانا بيحصل في الفم بعد الصلاه، يعني بعد صلاه الفجر ممكن وانا راجع من الصلاه يعني اثناء تجشؤ او شيء من هذا القبيل، يعني ممكن يرجع بعد الاكل. بحاول طبعا ان كله اللي انا بطرده بره الفم، واحيانا ممكن يرجع منه جزء بسيط وهو لسه في الزور ما لحقتش ان انا اطلعه فوقي اصلا، لسه في نعم. في حلقي. تمام. فده حكمه ايه؟
طيب.
الحاجه السؤال اللي بعد كده، الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يعني ربنا هدى عن السابق، يعني انا متزوج وعندي اولاد، بس في ليله زواجي كان الواحد ما عندوش خلفيه عن دينه، عن حقوق الزوجه، عن حاجات كتير يعني.
نعم.
بس الحمد لله رب العالمين الى حد ما يعني. ففي بدايه الزواج كنت حلفت على زوجتي ان بالطلاق، يعني انها لو خرجت من البيت كنا بنتشاجر وكده، يعني انها لو خرجت من البيت انها تبقى طالق. ف هي خرجت من باب الشقه، وانا ما كانش في نيتي الطلاق، يعني كان في نيتي ان انا بحددها انها ما تخرجش يعني.
نعم.
فلما وصلت خرجت من الشقه وبعدين نزلت لغايه باب البيت تحت، فانا نزلت وراها وما خليتهاش تخرج، يعني هي فتحت باب البيت وانا ما خليتهاش تخرج، شددتها ودخلتها.
نعم.
فده
انت كنت تعني بعدم الخروج في اللحظه التي انت فيها.
نعم كنت
اعني وهي لم تخرج.
نعم وهي
ولم تنوي الطلاق،
خرجت من باب الشقه لكن ما خرجت من باب البيت.
وانت قصدك تخرج من باب الشقه ولا البيت؟ الله يكرمك.
والله يعني انا مش متذكر اول، لان كان من زمان كتير، بس يعني
على كل حال اطعم يعني بارك الله فيك 10 مساكين ولا تعد الى مثل ذلك.
الحمد لله رب العالمين ما حتى بستخدم هذا اليمين، لكن هذه المره حدثت. ومره ثانيه برضو كان في الحمل الاولاني ليها، كان احد اصدقائي واقاربي يعني عايز ان انا اعرف ان الجنين ولد او بنت، فانا قلت له انا مش عايز اعرف، انا راضي باللي ربنا يبعثه لي ان شاء الله، وهبقى فرحان سواء ولد او بنت وقتها لما اعرف وقتها.
نعم.
فالمهم كان يعني ظلوا يستفزوني، والواحد كان يعني شاب لسه متهور وقتها، فحلفت بالطلاق برضو ان انا مش عارف، يعني عليا الطلاق ما انا عارف يعني اذا كان ولد ولا بنت. وبالفعل وعند الطبيب عند الدكتور اشترطت عليه ان ما يعرفناش.
نعم.
اذا هو عرف ما يعرفناش.
نعم.
وفضلنا طول فتره الحمل لغايه ان الفتره كان الطبيب او شيء غيرناه في اخر الحمل، وهي راحت مع والدتي لطبيب ثاني، فهو قال لهم
الطبيب اللي اعلمهم
ان المولود.
نعم.
الموجود بنت.
نعم.
بس يعني احنا ما حاولناش نعرف، وانا ما حاولتش ان انا اعرف يعني، فهل ده في شيء؟
على كل حال انت لا شيء عليك في هذا، ولكن يا اخي لا تعرض نفسك لهذه الاخطار. بارك الله
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا هداني
ما استخدم
ذلك ابدا يعني
ان شاء الله،
بس كنت حابب ان انا استبين يعني.
طيب اختنا ام سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
تقبل الله منكم الصيام وصالح الاعمال.
اللهم امين.
حياك الله يا شيخ. عندي اربع اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، قال الله تعالى: ومريم ابنه عمران التي صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما هو القنوت وكيف اكون من القانتين؟ السؤال الثاني، كنت اصلي مع جارتي التراويح ودخل زوجها عن طريق الخطأ ونحن ساجدون علما باني منتقبه. فهل علي شيء؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، اتمنى ان اتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء، فما هو الكتاب الذي اقراه؟
حاضر.
السؤال الرابع، عندنا تكس اجره، فهل عليه زكاه وكيف نخرج عليه الزكاه؟
حاضر.
ونسالكم الدعاء.
الله يوفقنا واياك. طيب ارجع الى الاسئله التي وردت الي الان. اختنا ام يوسف من سوهاج تقول بان زوجة اخيها تريد ان تاخذ حبوب لمنع الدوره خلال رمضان. فعلى كل حال نقول الحيض الذي ياتي النساء شيء كتبه الله تبارك وتعالى عليهن، فعلى المراه ان تتركه على طبيعته. ولكن على كل حال ان اخذت علاجا كي يمنع نزول الحيض خلال شهر رمضان وصامت فصومها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة الإنسان الآن في ظل الوسائل العصرية المتاحة لنا من المعرفة بالأذان وبأوقات الصلوات، لا يغيب على الإنسان النهاردة دخل المغرب أو لم يدخل، يعني يمكن له أن يتحرى ذلك. وبالتالي يعني لا أجد عذرا لرجل يقول أنا يعني شربت دون أن أعلم أن الفجر قد أذن له، أو أفطرت دون أن أعلم أن المغرب لم يؤذن بعد. يعني أمور في الحقيقة اليوم أصبحت واضحة. وأنا يعني أقول لإخواني، نحن نبحث في دنيانا ونستقصي البحث فيها عما نحتاج إليه، فأولى بنا في العبادات. الأخت اللي هي أفطرت، أختنا سلوى من ليبيا تسأل عن أختها أفطرت لأنها ترضع يعني ولا تستطيع الصيام. فعلى كل حال إذا لم تستطع الصيام بقول طبيب في ذلك فلا حرج في الفطر هنا وعليها القضاء. البعض يقول بأن نحن لا نسمع للمشايخ الآن لأنهم يختلفون في الفتوى وبالتالي لا نسمع لهم. الأخت تقول كيف أرد عليهم أو كيف أواجههم؟ أقول يا إخواني، الشريعة الإسلامية التي جاءت من عند رب البرية شريعة واحدة فيها أصول وقواعد مسلمة لا خلاف فيها، وعلى رأس ذلك أصول الإيمان. أصول الإيمان هذه قضايا كلية لا خلاف فيها بين أهل العلم، مسائل محسومة. الإيمان أن تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، أن تكتب بالرسل، الكتب المنزلة على أنبياء ورسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، دي أصول ثابتة لا خلاف فيها. إنما إذا اختلف أهل العلم في قضايا فرعية في الفروع أو في الأحكام العملية فهذا الاختلاف في الحقيقة من باب التخفيف على العباد، ولا يمنع الإنسان أن يأخذ قول أحد من أهل العلم يذهب إليه إن كان الدليل يؤيده، وإن خالفه غيره هذه رحمة، هذه رحمة. الاختلاف في الفروع رحمة لا يضر، وهذا الاختلاف له أسبابه: اختلاف في وصول الدليل، اختلاف في فهم الدليل، اختلاف في صحة الدليل وغير ذلك. وعلى كل حال لا نمتنع عن سماع أقوال في هذا. ليه؟ لأن هذا الخلاف سائغ مقبول، لا يجعل الإنسان منه يعني قضية كبيرة يقول أنا أرد الأقوال بسببه، لا، هذا لم يفقه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختنا آلاء من المنوفية لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بأنها تصلي 11 ركعة، تسأل هل يجوز الزيادة، تصلي مع الإمام أو مع المصلين مع المسلمين في المسجد 11 ركعة وبعدين ترغب أن تذهب إلى بيتها وتصلي. أقول لا حرج في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة ما زاد على ذلك، كما أفادت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكنه لم ينهى عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أنه لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صلوا إلى 23 ركعة، بعضهم إلى 36، وقد ورد هذا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فالأمر إذن فيه سعة، ونحن لا نضيقه الآن. لماذا؟ لأن معظم من يصلي 11 ركعة يعني قد يصلي بساعة ولا ساعة ونصف، ولا إن تجاوز ساعتين، وهناك بجزء من الليل يكثر ويكون خاصة في الشتاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل ب 11 ركعة ولكن يصلي الليل كله، كان فقط يعني لا يبقي شيئا إلا مجرد أن يتناول شيئا من الطعام صلوات الله وسلامه عليه. فلا حرج إذن إن شاء الله تبارك وتعالى في زيادة ركعات على 11 ركعة. حقيقة السؤال الآخر يعني تقول أفتى الطبيب، والحقيقة ما أكملنا يعني كتابة السؤال، ولعلي أقول يعني أفتى الطبيب مثلا بفطر أحد أو شيء من هذا القبيل. إن كان الإنسان مريضا وأفتى طبيب مسلم هذا المريض بأن الصيام يؤثر عليه، فلا حرج عليه في أن يفطر وأن يقضي أياما أخرى مكان ذلك إن استطاع. فإن كان المرض مثلا لا برأ له، يعني مرض مزمن معه، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا في سؤالها الآخر تقول رجل وهب تركته لبناته ليضر بالورثة، هذا في الحقيقة يعني نسمع به ونتحدث عنه كثيرا، وأعجب أن يصر بعض الناس على هذا الأمر المنكر الذي فيه تعد على حدود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في كتابه أعطى كل ذي حق حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيّن ذلك، فلماذا الاعتداء على شرع رب العالمين سبحانه؟ ليه يعتدي الإنسان ويتجاوز الشرع؟ الله تبارك وتعالى مثلا يقول في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، فهل يجوز لي أنا إن أنا أجي أحرم البنت وأعطي الولد جميع التركة، ثم أعلمني ربي في الكتاب أن البنتين وما على ولم يكن معهم ولد ذكر ماذا يأخذون من التركة؟ يأخذون ثلثي التركة، وما زاد فلبقية الورثة، فلبقية الورثة ممن يرثون ويدون بقرابة إلى هذا الميت على تفصيل معلوم عند علماء الفرائض. وهذه يعني مسألة مهمة، علماء الفرائض والمواريث يعرفون ذلك ويفتون الناس به. فلو جاء إنسان وخالف معناه أنه بيرد حكم الله، لم يقبل شرع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا محمد من ليبيا يعني يذكر مسألة لعله هو أعلم بها، وأنا الآن سأجيب وسأطالب والدي أن يعفو عنه. يقول سافرت دون موافقة الوالدين ولكن الحاجة دفعتني إلى ذلك، ويقول أنا برهما وأرسل إليهما ما يحتاجون إليه من المال، وما الآن راضين وغير زعلانين بس عايزيني أرجع. سألت هل هناك أولاد لهم، هل هناك يعني إخوة لك يعني يجلس هؤلاء الإخوة مع الوالدين؟ قال نعم عندهم 4 غير هذا الأخ محمد. فأنا أرى بأن يسامحه والداه في ذلك وأن يعفو عنه في ذلك، لأنه ذهب لأمر يعني يتعب فيه لكي يحصل مالا من حلال أو من طريق مباح يطعم منه وينفق على أولاده كما أشار هو الآن. أختنا أمة الله من سوهاج تقول عندها وسواس في الوضوء خاصة في الظهر والعصر، ترى أشياء تتحرك. الشيطان حريص على أن يصد الناس عن صراط الله المستقيم. الشيطان يأتي وسواس، يعمل وسواس في الوضوء، في الصلاة، في غير ذلك من الأشياء مع المؤمنين وأهل الإيمان بالذات. سنعالج الوسواس بقوة اليقين في الله، بقوة اليقين في الله، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس. المرضى الذين يعانون هذه الوساوس عليهم أن ينقطعوا عنها ولا يلتفتوا إليها، وأن يستعيذوا بالله دائما من الشيطان الرجيم، وأن يعيشوا مع الله تبارك وتعالى، وأن يتوجهوا إليه بالدعاء سائلين طالبين أن يرفع عنهم ربهم ما نزل بهم. أخونا أبو أحمد من السعودية له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول بأن والدته خرجت قبل العدة ولم يكن يعلم بأن هذا محرم ذهبت أو أن هذا لا يجوز وذهبت إليه واعتمرت، نقول عفى الله تبارك وتعالى عما سلف وأنت قد تعلمت، وعلى إخوانك المسلمين أن يتعلموا ذلك. المرأة تعتد على زوجها في بيتها 4 أشهر و10 أيام كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. أما الله يبارك فيك الأموال التي عندك فأنت ابحث عن بنك إسلامي، أنا لا أستطيع أن أبحث عن ذلك، هناك البنوك ربوية كثيرة والإنسان يتحرى أين يضع إيه؟ أين يضع ماله في بنك إن وجد صحيح أو حلال. ارتجاع الطعام في الفم بعد الفجر كما ذكر، لو الطعام خرج إلى الفم فعلى الإنسان أن يلفظه، على الإنسان أن يلفظه، خلاص هذا حتى مستقذر لا يعيده ولا يبلعه، أن يلفظه ولا شيء عليه. طيب لو وصل إلى الفم فبلعه وأعاده، يفطر الإنسان بذلك وعليه أن يتم صومه وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي حصل فيه ذلك. أختنا أم سلمة لا عدة أسئلة نجيب عليها وبهذا ينتهي وقت البرنامج إن شاء الله. تقول في قول الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أو التي صدقت بكلمات ربها وكتبه، ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي صدقت إلى آخر اللي قال وكانت من القانتين. تسأل ما معنى القانتين؟ حقيقة القنوت معناه طول القيام، القنوت معناه طول القيام، يعني كانت من القانتين يعني من المقيمين لله عز وجل في الصلاة والعبادة وغير ذلك، ده المعنى اللغوي للقنوت. والقنوت يطلق أيضا ويراد به الدعاء، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي دعاء القنوت في صلاة الوتر في آخر الليل، هذا معنى القانتين. تقول بأن كنت أصلي ودخل زوج أخت المرأة التي أنا عندها أصلي وأنا امرأة منتقبة فرآني، هل علي شيء؟ قل لا شيء عليك، فهذا أمر يعني أنت لا تتحملي فيه شيء، وعلى هذا الأخ أن يتأكد، ربما ظن أنه ليس هناك أحد في البيت والخطأ معفو عنه إن شاء الله. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تسأل أيضا إيه الكتاب اللي أنا أقرأه عشان أتعلم الكتاب والسنة؟ عليك بالقرآن الكريم أولا والقراءة فيه، ثم بعد ذلك كتاب رياض الصالحين، كتاب نافع ومفيد للغاية، بعض الكتب الصغيرة كده اليسيرة في مسائل الاعتقاد اللي تتحدث عن الإيمان وأركان الإيمان، أيضا بعض الكتب اليسيرة في الفقه أو ما يعرف فقه العبادات. تاكسي الأجرة، حقيقة التاكسي وغيره من العقارات وما يتملكه الإنسان من هذه الأشياء لا زكاة عليها، إنما الزكاة على الريع الذي يأتي منها. فلو أن الإنسان عنده تاكسي مثلا ويربح في الشهر مالا ويدخره عنده ولا ينفق منه، يأتي عليه الحول ويتجاوز النصاب، فإحنا بنخرج زكاة المال بقى، لا نخرج على التاكسي إنما نخرج إيه؟ نخرج على المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، وجزاكم الله خيرا. إخواني الكرام، يعني انتهى معكم وقت هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.